أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: لكن يشكل الحكم بعد تسليم كون المنافع أموالا حقيقة، بأن مجرد ذلك لا يكفي. كان الكلام في مسألة أن المنافع الفائتة غير المستوفات، هل يضمنها المشتري بعد رد العين إلى المالك فيكون عليه دركها وعوضها أم لا؟ وقد بحث قدس سره هذا المبحث عبر مراحل أربعة من الكلام. تقدم الكلام في المرحلة الأولى، وخلص قدس سره إلى أن المشهور هو الضمان أيضا، وأن المشتري كما يضمن المنافع المستوفات كذلك يضمن المنافع غير المستوفات الفائتة على المالك. بلغ الكلام إلى المرحلة الثانية، ما أشار إليه بقوله قدس سره عليكم السلام: لكن يشكل الحكم. وقد تعرض من خلال هذه المرحلة إلى مطلبين. المطلب الأول أن الأدلة التي سيقت على في المرحلة السابقة على الضمان قد ناقشها وردها. المطلب الآخر يضفي هو قدس سره أدلة أخرى على عدم الضمان. أما المطلب الأول فحاصله أولا أن كون المنافع مالا أيضا مما يحتاج عليكم السلام إلى دليل واضح، فإنا لا نسلم أن المنفعة أيضا مال، لا نسلم صدق عنوان المالية على المنافع حقيقة حتى تكون مشمولة للقانونين الكبرويين، أعني قانون على اليد كما في الدليل الأول للمشهور، وقانون احترام مال المسلم كما في الدليل الآخر لهم. يعني كان عندهم دليلان، دليل الأول اندرج كون المنفع مال تحت قانون على اليد ما أخذت، والدليل الآخر اندراج المطلب تحت قانون احترام مال المسلم. فلا نسلم أولا صدق عنوان المالية على المنافع حقيقة حتى تكون مشمولة لذينك القانونين، هذا أولا. وثانيا مع الإغماض عن ذلك وتسليم مالية المنافع، لكن نقول إن مجرد كون المنافع مالا لا يشكل دليلا على ضمانها، بل لا بد أن تكون مشمولة لحديثي على اليد ما أخذت حتى تكون مضمونة. ولا إشكال في أن حديث على اليد لا يشمل المنافع، وذلك باعتبار أن الحديث الشريف مشتمل على كلمة ما أخذت، وصلة الموصول أعني الأخذ أو المأخوذ مما لا تشمل المنافع، باعتبار يعني الصلة، صلة الموصول الأخذ أو المأخوذ ما تشمل المنافع، باعتبار أن الأخذ إنما يصدق على العين الخارجية التي تؤخذ باليد، ولا يصدق الأخذ على المنافع. فإن قلت أن المنافع أيضا مقبوضة بواسطة قبض العين، فبواسطة قبض العين تكون المنافع للعين أيضا مقبوضة، وعندها فتكون المنافع أيضا مأخوذة. قلنا إن المقبوض مع الواسطة، إن المقبوض مع الواسطة لا يكون دليلا على صدق الأخذ. لماذا؟ وذلك لأن الأخذ ظاهر في الأخذ الاستقلالي للتبعي، هذا أولا. وثانيا أن حصول المنافع بتوسط قبض العين إنما يكون من لوازم الحديث الشريف، من لوازم حديث على اليد، بينما كلامنا، بينما نحن نريد أن نأخذ بمدلول الحديث لا بلوازمه. ودعوة أيضا إتماما للإنقيل أو إن قلت الأول، إن قلت الأول أنه ليش المنافع أيضا مقبوضة بواسطة قبض العين، وهذا ذكرتم في البحث السابق، فهي أيضا راح تكون مأخوذة. أجاب رحمه الله بأن المقبوض مع الواسطة هذا لا يصلح أن يكون دليلا على صدق الأخذ في الحديث على المنافع لهذين الأمرين. ودعوى أن الأخذ كناية عن مطلق الاستيلاء ومطلق السلطنة الحاصل، يعني قضية ما مرتبطة بالظهور، وأن الأخذ ظاهر في الأخذ الاستقلالي متبعي. فإجا أتم صاحب الإنقلت ادعى بأن الأخذ كناية عن مطلق الاستيلاء والسلطنة الحاصل، يعني مطلق الاستيلاء الحاصل في المنافع بسبب قبض العين، وعندها فتكون المنافع أيضا مأخوذة ومشمولة لحديث على اليد. أجاب الشيخ رحمه الله بأن هذه الدعوة مشكلة في المقام. أما أولا فلأن المتبادر من لفظ الأخذ الأخذ باليد وهو مختص بالعين، لا أن يكون المتبادر من الأخذ عند الإطلاق المنافع. هذا أولا. وثانيا أن المعنى الكنائي إنما يصار إليه متى؟ بعد فقد المعنى الحقيقي. وأما مع وجود المعنى الحقيقي كما في المقام لوجود التبادر، يعني في أولا كنا نقدم ذاك لأن المتبادر من لفظ الأخذ عند الإطلاق التبادر، الأخذ بمن؟ الأخذ باليد، وهذا مختص بالأعيان ليس المتبادر المنافع. فإذا أكو تبادر والتبادر آية الحقيقة. فثانيا يجي يتمم الجواب، وأما ثانيا فلأن المعنى الكنائي إنما يصار إليه بعد فقد المعنى الحقيقي، وأما مع وجود المعنى الحقيقي كما في المقام فلا يصار إليه أبدا، إذ أنه يحتاج إلى دليل خاص مهما يكون. بالتالي الكناية تحتاج لمن؟ إلى قرينة، إلى دليل خاص، والدليل مفقود في المقام. فتحصل أن المنافع غير المستوفات لا تكون مشمولة لحديث على اليد حتى تكون مضمونة. وأما قانون الاحترام، لأنه هذا كله كان حول الدليل الأول اللي هو قانون على اليد، وأما قانون احترام مال المسلم فقد أفاد قدس سره بأن مفاد هذا القانون عليكم السلام، بأن مفاد هذا القانون أن مال المسلم له احترام. وفي الحقيقة هو من شؤون احترام نفس المسلم، في الحقيقة هو من شؤون، يعني القانون من يقول مال المسلم كدمه، هذا في الحقيقة هو من شؤون احترام نفس المسلمين. وحينئذ فحيث أن مال المسلم محترم فإذا لا يحق لأي أحد أن يتصرف فيه بدون إجازة مالكه وبدون طيب نفس المالك، لا يحق لأحد أن يتلفه أن يتصرف فيه ونحو ذلك من التعبيرات. وبالتالي وبالنتيجة فهو، يعني هذا القانون، فهو مما يرتبط بالمنافع المستوفات، قضية لا يجوز التصرف فيه، لا يجوز إتلافه، ما لك حقا، كل الحديث اللي خارج من الناحية المقدسة لا يجوز لأي أحد أن يتصرف فيه. تصرف فيه إتلاف الشيء، تصرف فيه إمساكه، يعني ماذا؟ يعني يكون الاستيفاء من تلك العين، الاستيفاء من منافعها. وبالنتيجة فيكون مما يرتبط بالمنافع المستوفات ولا ربط له بالمنافع غير المستوفات، فيكون القانون في الحقيقة أجنبيا عما نحن بصدده، أعني إثبات الضمان في المنافع غير المستوفات. هذا تمام كلامه حول المطلب الأول وخلص.
يعني ضرب الصغرى والثاني لا حاجة، لكن هذا تفضل بمعنى
لا هو إيه بلي مو هذا بعد ذلك قلنا مع الإغماض عن ذلك وقلنا وثانيا مع الإغماض عن ذاك وتسليم مالية المنافع. فالآن سلمنا مالية المنافع نجي نباو هاي الكبرى الأولى متامة اللي تقدم على اليد. بعدين قلنا وأما قانون الاحترام اللي هي الكبرى الثانية أو القانون الثاني وخلص إلى هنا تمام كلامه حول المطلب الأول وخلص إلى عدم تمامية ما استدل على رأي المشهور من الضمان بالنسبة للمنافع غير المستوفاد. قال رحمه الله لكن يشكل الحكم بعد من هنا رح يبدأ المطلب الأول. المطلب الأول قلنا الدليلان اللي سيقا للمشهور على الضمان قد ناقشهما وردهما الشيخ. لكن كيف يبدأ؟ قال بعد تسليم كون المنافع أموالا حقيقة. يعني شنو؟ يعني أولا لا نسلم أن المنافع أموال، لا نسلم صدق عنوان المالية حقيقة على شنو؟ على المنفعة. الآن إذا أردنا نسلم مالية المنافع نأتي بجواب آخر. هذا الجواب راح يبدأ أولا بمن؟ بالجواب على عدم تمامية حديث على اليد. منا يبدأ قال بأن مجرد ذلك، يعني بأن مجرد كون المنافع مالا لا يكفي، لا يشكل دليلا على ضمانها، لا يكفي في تحقق الضمان إلا أن يندرج تحت كبرى على اليد، إلا أن يندرج في عموم على اليد ما أخذت. ولا إشكال في عدم شمول حديث على اليد للمنافع. لماذا؟ باعتبار أن هذا الحديث مشتمل على كلمة ما أخذت وصلة الموصول اللي هو الأخذ أو المأخوذ، ما يشمل ماذا أو لا تشمل المنافع. ولا إشكال في عدم شمول صلة الموصول للمنافع. زين، فإذا المنافع لا تكون مشمولة لحديث على اليد حتى تكون مضمونة. وحصولها جواب عن إن قلت الأول، قررنا إن قلت الأول أليست المنافع مقبوضة بقبض العين؟ فإذا كانت كذلك فإذا هي أيضا مقبوضة، أيضا مأخوذة. إذا الصلة، صلة الموصول المأخوذ أيضا شمل منه، شمل المنافع. قال وحصولها وحصول المنافع الغير المستوفات في اليد بسبب قبض العين لا يوجب، لا يكون دليلا على صدق الأخذ أولا وثانيا كما مضى في التقرير، لأن الأخذ إنما هو ظاهر إلى ظهور في الأخذ الاستقلالي لا التبعي، هذا ظهوره. وثانيا أن حصول المنافع بسبب قبض العين هذا إنما يكون من لوازم الحديث الشريف، ونحن إنما نريد أن نأخذ بمدلول الحديث لا بلوازمه. ودعوى إن قلت الثاني، الإيراد الثاني، ودعوى أن الأخذ كناية، أنه أن الأخذ كناية عن مطلق الاستيلاء. زين، مطلق الاستيلاء الحاصل، صفة لمطلق الاستيلاء، الحاصل مطلق الاستيلاء في المنافع كيف كيفية حصولها؟ بسبب بقبض الأعيان. فهذا المطلق الاستيلاء أيضا حاصل في المنافع، السلطنة أيضا حاصلة في المنافع، فإذا المنافع أيضا مأخوذة مقبوضة حاصلة في اليد فتكون مندرجة تحت على اليد فتكون مضمونة. قال رحمه الله هذه الدعوة مشكلة، ووجه الإشكال أيضا أولا ما يتعلق بالمتبادر، وثانيا ما يتعلق بالمعنى الكنائي لا يصار إليه مع وجود المعنى الحقيقي. هذا كله فيما يتعلق بالقانون الأول أو الكبرى الأولى، حديث على اليد. وأما احترام، وأما القانون الآخر الكبرى الأخرى، قانون احترام مال المسلم، فقد أفاد الشيخ رحمه الله قال: فإنما يقتضي قانون احترام مال المسلم، شنو مفاده؟ يقتضي في الحقيقة عدم حل التصرف فيه وعدم حل إتلافه بلا عوض. يعني عملية تصرف، عملية إتلاف، عملية استيفاء. وإنما يتحقق هذا المعنى في الاستيفاء، يعني في المنافع المستوفات، ولا يتحقق في المنافع غير المستوفات. ونحن كلامنا في المنافع غير المستوفات، هل هي مضمونة على عهدة المشتري أم لا؟ فالقانون في الحقيقة أجنبي. إلى هنا انتهينا من المطلب الأول. المطلب الآخر يبدأ من قوله: فالحكم بعدم الضمان. قلنا المرحلة الثانية تعرض من خلالها إلى مطلبين. المطلب الأول أن الأدلة اللي سيقت للمشهور على الضمان مردودة ومناقش فيها. المطلب الآخر هو قدس سره يأتي الآن ويضفي أدلة أخرى على عدم الضمان. أفاد قدس سره أنه إلى هنا لم ينهض دليل الضمان، لا على اليد نهض ولا قانون الاحترام نهض صغرا وكبرا. إلى هنا لم ينهض دليل الضمان، وعندها فنفتي بعدم الضمان. إما مطلقا سواء كان البائع عالما بالفساد أم جاهلا، أم نفتي بعدم الضمان في فرض علم البائع بالفساد فلا يكون المشتري ضامنا. سيقول ما يفرق مطلقا كما عن فخر المحققين عليكم السلام، أو لا نفتي بعدم الضمان في خصوص فرض علم البائع بمن بالفساد. ما هي أدلة عدم الضمان التي أضافها الشيخ الماتن أدلة عدم الضمان؟ الدليل الأول أصالة البراءة، بتقريب أنه لما لم ينهض دليل على الضمان وشككنا في أن الضمان واجب أو لا، علام استفهام، المرجع في الشك في أصل التكليف البراءة، براءة الذمة عن ثبوت الضمان. وهذا الأصل سليم عن المعارض، إذ المعارض إما حديث على اليد وإما قانون الاحترام، وكلاهما كما عرفتم لم ينهض حتى يصلح للمعارضة مع هذا الأصل فيكون حجة. فإذا الحكم عدم ضمان المشتري المنافع غير المستوفات. الدليل الثاني نقرأ الآن. قال: فالحكم بعدم الضمان مطلقا كما عن فخر المحققين ولد العلامة قدس سرهما في كتابه إيضاح الفوائد في شرح القواعد، قواعد لأبيه لوالده العلامة، أو لا مو مطلقة، أو مع علم البائع بالفساد كما عن بعض آخر. قال: فالحكم مبتدأ موافق، الحكم بعدم الضمان موافق للأصل السليم. هذا التقريب اللي تقدم الدليل الأول أصالة البراءة، وهذا أصل سليم عن المعارض. مضافا الدليل الثاني، الدليل الثاني على شنو؟ على عدم الضمان. الدليل الثاني حاصله أن المنافع غير المستوفات مشمولة لقاعدتي كل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. وين أدرجها؟ أدرجها بقاعدة العكس، قاعدة العكس. قدم سابقا هاي القاعدة، قلنا أصل وعكس. العكس كله وكل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، بيان ذلك. فالآن الشيخ الأعظم شال المنافع غير المستوفات، وين أدرجها؟ في قاعدة العكس، كل عقد ما لا يضمن بصحيحه ما يضمن بفاسده، بيان ذلك أن المعاملة إن كانت صحيحة فالمشتري لا يكون ضامنا للمنافع غير المستوفات، وهذا مما لا يناقش فيه أحد. المعاملة إذا كانت صحيحة والمشتري ما مستوف المنافع مالت العين، على أساس وخلي فاتت، على أساس يجي يكون ضامن إلها؟ المعاملة صحيحة، كل عقد لا يضمن بصحيحه. فحينئذ إذا كانت المعاملة الآن فاسدة، الآن احنا كلامنا وين؟ المقبوض بالبيع بالعقد الفاسد. فحينئذ إذا كانت المعاملة فاسدة الآن، فيقتضي أن لا يكون المشتري أيضا ضامنا لها بمقتضى بحكم كل عقد لا يضمن بصحيحة شنو؟ لا يضمن، لا يضمن بفاسده، فلا يكون المشتري ضامنا. ها هنا سؤالان اعتراضان. السؤال الأول، لماذا شيخنا الأعظم لا يكون المشتري في البيع الصحيح ضامنا لها للمنافع غير المستوفات؟ علامة استفهام. ليش ما يكون ضامن؟ حتى احنا جي نقول يا باب بما انه في البيع الصحيح لم يكن ضامن، اذا بالبيع الفاسد اللي هو الان ايضا شنو؟ لا يكون ضامنا بمقتضى كل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. لماذا لا يكون المشتري ضامنا في البيع الصحيح للمنافع غير المستوفات؟ اجاب قدس سره بانه في البيع الصحيح تمام الثمن إنما يجعل في مقابل عين المثمن. تمام الثمن في البيع الصحيح، البيع اللي هو صحيح ممضى شرعان، معاملة صحيحة، معاملة عرفية أمضاها الشارع، تمام الثمن إنما يجعل في مقابل عين المثمن، ولا يقسط ولا يوزع الثمن على المنافع، بحيث يكون جزء من الثمن بإزاء العين وجزء آخر بإزاء منافعها. لا يقسط الثمن، لا يوزع الثمن على منافعها، بل تمام الثمن بإزاء عين المثمن. فلذا وأما المنافع العائدة للعين فكلها مجانية تحت اختيار المشتري، لذا لا يكون ضامنا. فإذا لم يكن ضامنا لها في البيع الصحيح فلا يكون ضامنا لها في البيع الفاسد بحكم قاعدة العكس. السؤال الآخر يأتي، قال رحمه الله مضافا الدليل الثاني، مضافا إلى أنه قد يدعى شمول قاعدة العكس قاعدة ما لا يضمن بصحيحه. مراد من ما يعني كل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. شنو شمول قاعدة العكس؟ له أي لما نحن فيه، ما نحن فيه اللي هو شنو؟ ضمان المنافع غير المستوفات في العقد الصحيح في العقد الفاسد. قال ومن المعلوم، هاي جملة ومن المعلوم نقراها على نسخة إذ من المعلوم، نقراها على النسخة نسخة إذ من المعلوم اللي هو الجواب عن منه؟ عن السؤال الأول. السؤال الأول مقدر، لماذا لا يكون المشتري في البيع الصحيح ضامنا للمنافع غير المستوفات؟ ليش؟ ثبتوا لي هذا. الشيخ يجيب، قال إذ من المعلوم أن صحيح البيع لا يوجب ضمانا للمشتري للمنفعة. ليش؟ لأن المنفعة للمشتري مجانا ولا يتقسط الثمن على المنافع، بل تمام الثمن بإزاء عين المثمن. المنافع مجانية تحت اختيار المشتري، فلذا لا يكون ضامنا. فإذا لم يكن ضامنا في البيع الصحيح لم يكن شنو؟ ضامنا في البيع الفاسد. وضمانها مع الاستيفاء، هذا الجواب عن السؤال الآخر، الاعتراض الآخر. شيخنا الأعظم في البيع الصحيح لا يكون المشتري ضامنا للمنافع المستوفات أيضا. اي في البيع الصحيح المنافع كلها قلنا مجانية تحت اختيار المشتري. زين، هنا المستشكي شيد يقول شو من هنا بمكان جرت بمكان ما راح تجر. شيخا اعظم في البيع الصحيح لا يكون المشتري ايضا ضامنا للمنافع المستوفات فارزا. فلماذا إذا حكمتم على المشتري بالضمان، بضمان المنافع المستوفات في البيع الفاسد؟ ولماذا لم تستندوا إلى قاعدة العكس؟ كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن. إيش معنى؟ شو قبل شوية قلتم هكذا، قلتم يا أبا المشتري لم يكن ضامن المنافع غير المستوفات في البيع الصحيح، إذن في البيع الفاسد أيضا شنو؟ لا يكون ضامنا. كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. كان نفس هذا الكلام منكم الجروين حتى بالمنافع المستوفات. شو في البيع الصحيح المشتري لا يكون ضامنا للمنافع المستوفات قولا واحدا. فلماذا إذا قلتم وحكمتم بالضمان على المشتري للمنافع المستوفات في البيع الفاسد ولم تستندوا إلى قاعدة العكس وكل ما لا يضمن؟ علامة استفهام. ليش هذا التفريق؟ أليس هذا التنافي في الكلام؟ أجاب الشيخ رحمه الله على ذلك بما حاصله، أنه ها هنا عندنا عنوانان، عندنا عنوان الإتلاف وعندنا عنوان التلف، وفرق بينهما موضوعا وأثرا. والقاعدة المذكورة أعني ما لا يضمن، نقاط بعد نقول، يعني ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. والقاعدة المذكورة أعني ما لا يضمن موردها التلف، فإنها نافية للضمان في مورد التلف ولا تتعرض لحال الإتلاف. تلف غير الإتلاف، تلف سماوي، مطر، زلزال وأمثال ذلك. إتلاف لا، هو أكل الأكل، هو لبس الثوب، هو فتح الصندوق وما شاكل ذلك. والقاعدة المذكورة موردها شنو؟ التلف، ولا تتعرض لحال الإتلاف. بينما في البيع الفاسد استيفاء المنفعة، الإشكال وين صار؟ على المنافع المستوفاة مو؟ بينما في البيع الفاسد استيفاء المنفعة إنما يوجب الضمان للإتلاف مو لقاعدة التلف. احنا ما يقول مبنانا يختلف، ماكو تنافي. اعيد، وبينما في البيع الفاسد ان استيفاء المنفعة انما يوجب الضمان للإتلاف اي لقانون الإتلاف، كل من أتلف مال الغير فهو له ضامن فارز. والمشتري قد فوت وأتلف المنافع على المالك بما؟ بسبب استيفائها. الأكل كلا، الشرب المشروب شربه، ذاك لبسه، ذاك ركبه، وأمثال ذلك. والمشتري قد أتلف المنافع على المالك بسبب استيفائها، فهو متلف، فهو متلف، وكل من أتلف يجي قانون الإتلاف شمله. بس القاعدة لا، مو يمه، القاعدة موردها التلف مو الإتلاف. فهو متلف وكل من أتلف مال الغير فهو له ضامن فارزة. ولا ينافي هذا أن أحكم عليه بالضمان لأجل قانون آخر، لأجل مبنى آخر، ولا ينافي هذا شنو؟ القاعدة المذكورة ما لا يضمن نقاط. ولا ينافي هذا القاعدة المذكورة كل عقد لا يضمن نقاط. ليش ما ينافي؟ لأن القاعدة هذه موردها التلف، وهي تنفي الضمان في مورد التلف مو في مورد الإتلاف، في مورد التلف، ولا تتعرض لحال الإتلاف أصلا حتى يتحقق التنافي بينها، بين هاي القاعدة، قاعدة العكس، وبين ما يوجب الضمان كالإتلاف والاستيفاء. فلا تنافيا ولا تهافت في البين. قال رحمه الله: وضمانها زين، ليش شا يضمن المشتري المنافع المستوفات؟ قال: وضمان المشتري ها المنافع، يا منافع مع الاستيفاء لأجل وضمانه مبتدأ، الخبر ماله منه لأجل الإتلاف. يقول هاي مو لقاعدة ما لا يضمن حتى تتوهم وتقول إيش معنى ما تمسكتم بقاعدة العكس. لا لا لا، هذا مو هذا لأجل شنو؟ مدرك آخر، قانون الإتلاف. وضمان المشتري المنافع مع الاستيفاء لمن؟ لأجل الإتلاف، خبر وضمانه، فلا ينافي القاعدة المذكورة، يعني قاعدة العكس، كل عقد ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن. ليش؟ لأنها القاعدة، قاعدة ما لا يضمن، لأن قاعدة ما لا يضمن بالنسبة إلى موردها التلف مو الإتلاف، فلا تنافي فلا تهافت. فإذا الدليل الثاني أن المنافع غير المستوفات مشمولة لقاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. الدليل الثالث الأخبار التي وردت في مقام البيان، ومع ذلك بينت ضمان المنافع المستوفات. وأما بالنسبة للمنافع غير المستوفات فهي ساكتة عنها. فهذا دليل على أن مورد الضمان خصوص المنافع المستوفات، وإلا لو كانت غير المستوفات أيضا مورد الضمان لكان عليه عليه السلام بيانها، وهو في مقام البيان، والحال لم يبين بل سكت. فالإطلاق المقامي يقتضي أن مورد الضمان خصوص المنافع المستوفات فحسب. وذكر رحمه الله لنا نموذجين من الروايات، يعني من هاي الأخبار. الدليل الثالث قال مضافا، الدليل الثالث على شنو؟ على عدم ضمان المنافع غير المستوفات. مضافا إلى الأخبار الواردة في ضمان المنافع المستوفات من الجارية، هذا النموذج الأول من الروايات، الرواية اللي تقدمت رواية شراء الجارية المسروقة. هناك تقدم عرفتوا أن المشتري يكون ضامن لمن؟ للعين قائمتين منه، وبعد ضامن للمنافع المستوفات فقط. وسكتت ذيك الرواية عن ضمان منه المنافع غير المستوفات. فلو كانت غير المستوفات أيضا مورد ضمان لكان على الإمام أن يبين، إن هو في مقام البيان. قال الأخبار الواردة في ضمان المنافع المستوفات من الجارية المسروقة المبيعة الساكتة، هذه الأخبار من ضمان غيرها في مقام البيان، يعني سكوت المولى في مقام البيان. النموذج الثاني أو النموذج الآخر صحيحة محمد بن قيس، أيضا إن شاء الله يأتي الكلام في ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.